سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في حلقاتنا الماضية الجزء العاشر من سرايا وغزوات وسطوات محمدية، وأنهينا السنة السابعة التي كانت فيها في أواخرها قضية تهامة وفدك، وفي أولها كانت قضية خيبر. ألهينا تلك الحلقات واكتشفنا أمور مهمة في الحلقات السابقة من السنة السابعة. اليوم نحن في أول السنة الثامنة، وسنكتشف في هذه الحلقة كيف حرف المسلمون كتابهم بالأدلة الساطعة، بالدليل والحجة والبرهان الصادح الواضح الذي لا يمكن أن يرد. نثبت كيف حرف المسلمون كتابهم. إذن انتظروا معنا، تابعوا معنا إلى أن نصل إلى السرية التي نزلت فيها آيات وحرف القرآن بسبب نبوءة محمدية لم تقع، نبوءة قرآنية لم تقع في بضع سنين، لم تحدث هذه، فحرفت آيات القرآن لهذه العلة ولهذا السبب، وقرأت بحركات مختلفة هذه الكلمات، وخرجوا بها من مأزق عويص جدا. هذا المأزق وحده ينسف القرآن وينسف نبوءة محمد وينسف اتصال محمد بالإله. قرآن محمد كله يشهد أن محمد لا يمكنه أن يأتينا بخبر غيبي ولا يصنع معجزات، لكن بالخطأ ذكر آيات، هذه الآيات كانت فادحة يمكن أن تدمر نبوة محمد وقرآن محمد، لكن المسلمون في تلك الحقبة البعيدة استطاعوا أن يخرجوا القرآن من هذا المأزق. انتظرونا في نصف الحلقة، سنصل إلى تلك الحقيقة التي فيها حرف المسلمون كتابهم، وسنكتشف حقائقا كثيرة. سنكتشف بأن العهد الذي كان بين مكة ومحمد إنما خانه محمد. سنكتشف غزوة أوطاس وما فيها، وكيف شرعت يعني قضية معاشرة المملوكة وزوجها حي هارب من سيف محمد. سنكتشف في هذه الحلقة عدة سرايا متعددة وغزوات. هذه السنة هي سنة مفصلية للتطهير، لتطهير الأرض من كل من خالف محمد. يعني السنة الثامنة والسنة التاسعة والسنة العاشرة هي قضية تطهير الأراضي وليست قضية إثبات الدين، لأنه الدين قد ثبت عند محمد، ويعني أصبح لمحمد هنالك جيوش مؤلفة من آلاف. لما بلغت جيوشه الآلاف عرف بأنه يمكن أن يجتاح مكة في يوم واحد، لا يوجد تهديد، لا يخشى من المخالفين. في السنة السادسة كما ذكرنا سابقا أراد أن يذهب إلى مكة وحصر بمنطقة بين قبائل عربية أخرى وبين أهل مكة من جهة أخرى، فأصابه الرعب فوضع العهد وطلب العهد والسلامة. لكنه الآن لما قويت شوكته سوف يبطل هذا العهد وهذه المواثيق بحجة أنه أهل مكة خانوا. طبعا لما نأتي لا نجد أي خيانة لأهل مكة، وهذا سيأتي بيانه، إنما هو تعليل من أجل الدخول لمكة، لأنه عرف أنه لا قدرة لأهل مكة اليوم على صده أو منعه أو حربه. عرف بأنه زعماء أهل مكة أصبحوا يدخلون لدينه لأنهم قد عرفوا بأنهم مهزومون. يعني انتهى الأمر، أهل مكة عرفوا بأنهم قد هزموا وأن محمد انتصر، وأنه الجيوش تقبل عليه من الشرق والغرب، وأنه أصبح الآن عند أكثر من 10,000 مقاتل. فماذا تفعل أهل مكة أمام هذا الجيش وهذه العدة والعدد؟ فلابد أن يعني يتبعوا محمد، هو الحل الأمثل، لأنه إن لم يتبعوا محمد فسيكونون من أذناب العرب، يعني يقولون إحنا من أهل مكة وسادة قريش، ومحمد يعني من أبناء عمومتنا أو من أقاربنا، فإن اتبعناه سنكون أمراء. وهذا هو الواقع، كل أهل مكة الذين يحاربوا محمد كلهم أصبحوا أمراء، وضعهم محمد على رؤوسها. الآن من يقرأ التاريخ سيعرف أنه الكفر الذين حاربوا محمد، هؤلاء أهل قريش كلهم أصبحوا قادة، يعني يتحكمون في أصحاب محمد الأوائل، عمر بن العاص، خالد بن الوليد، أبو سفيان، هؤلاء كلهم دخلوا إلى الإسلام في السنة 8 بعدما انتصر الإسلام، وأصبحوا قادة، يعني الأذناب الأعراب الأوائل الذين دخلوا للإسلام وأصحاب محمد الأوائل لم تكن لهم قيمة بنظر محمد أكثر من قيمة أصحاب مكة وأهل مكة. أهل مكة الأمراء السادة كبار مكة بقوا في عيون محمد هم الكبار، هو أرادهم فقط أن يتبعوه ويقدسوه، فلما اتبعوه الآن في السنة 8 أصبحهم كلهم قادة. إحنا هذه الحلقة سنبين بها كل ذلك، والذي يريد أن يعترض والذي يريد أن يرد على كلامنا يتفضل يجيب أدلة مخالفة لما نقول. واقع الحال والتاريخ يعني جدا واضح، التاريخ جدا واضح، روايات وتاريخ جدا واضح، كل المسلمين يعرفون أنه كل الذين كانوا يحاربون محمد وضد محمد أصبحوا قادة وأمراء، يرسلهم محمد بجيوش، ومن ضمن هذه الجيوش أصحاب الأوائل الذين كانوا من أصحابه الأوائل. طبعا صار لغط كثير بالقضية، لكن محمد يرجع بعدين وينزل آيات أو يذكر أحاديث أنه أصحاب الأوائل هم الأفضل، لكن هو يعرف أنه سادة القوم سادة قريش أصحاب عقل وحكمة وروية وعندهم قدرة على الحرب، فلذلك هم الأفضل في قيادة الجيوش، فيرسلهم أصبحوا أمراء، لكنه من باب آخر يغازل أصحابه بالجنة وبالحور العين وأنتم السابقين وذولي جاءوا لاحقين ولا يفضل عليكم رجل من أهل مكة وأنا معكم، والروايات وآيات قرآنية كثيرة في مدح أصحابه الأوائل، لأنه قد فضل بواقع الحال أهل مكة القرشيين على الذين كانوا معه وجعلهم قادة. يعني تصور أنه أنت يزيد ابن أبي سفيان، يعني هذا كان أبو سفيان بعد من أشد المحاربين لمحمد، ابن يزيد يجعله خلال يوم وليلة على تهامة سيد، يعني لم يجعل أحدا من أصحاب محمد، يعني جعل يزيد ابن أبي سفيان، وهكذا الحال كلهم قادة سيصبحون. سنأتي في هذه الحلقة ونكتشف أمور مهمة جدا، وسنبدأ كالعادة من الأشهر الأولى وإلى آخر السنة. في شهر محرم من السنة 8 أرسل محمد سرية غالب بن عبد الله الليثي، أرسله إلى بني الملوح، يقولون إنه لما أرسلهم محمد غنموا وسلموا، يعني لم يقتل منهم رجل من أصحاب محمد، لكنهم قتلوا من تلك القبيلة من بني الملوح، قتلوا رجالا وسبوا أموالا وغنائما وحيوانات ورجعوا إلى محمد سالمين. أحد أصحاب محمد الذين في هذه السرية يروي عن إنه يقول لما خرجنا، هو هذا جندب ابن مكيث، يقول لما خرجنا في هذه السرية لقينا الحارث ابن مالك في الطريق وهو من بني الملوح، يقول وجدناه بالطريق فمسكناه، فقال الرجل إنه أنا جئت إلى محمد، يعني أنا ذاهب إلى محمد أريد أن أدخل الإسلام، فقالوا له هكذا، يعني إذن لن يضرك إذا ربطناك يوم وليلة وبقيت تنتظر هنا، لأنه إحنا نخشى أنه أنت تذهب إلى قومك وتخبرهم عنه، فربطوه وجعلوا يقولون هكذا، وكان عندنا أسود، يعني رجل أسود هو بهذا النص يقول وكان عندنا أسود، وفي رواية يقول هكذا، فأوثقه رباطا، يعني صاحبنا أمير السرية، ثم خلف عليه رجلا أسود إذن كان معنا، فقال له امكث معه حتى نمر عليك بعد ذلك، بعد أن ننتهي من السرية وغزو الآخرين الناس هذه بين القوم، انت ابقى عليه، فإن نازعك في شيء فاقطع رأسه، وإن لم ينازعك في شيء فابقى معه حتى يعني احنا ننتهي من غزوتنا ونرجع إليك. خلاصة السرية يقول: لما ذهبت عتمة الليل شننا عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا منهم وسقنا النعم وتوجهنا قافلين إلى المدينة. يقول إنهم هم بعد ذلك استطاعوا أن يلحقوا بنا ما تبقى منهم يعني هكذا، وجمعوا آخرين معهم وحاولوا يطاردوننا لكن ما استطاعوا، لأنه هكذا أصبحت السماء تمطر بقوة. هذه السرية، خلاصة السرية هي إغارة وقتل وأخذ الغنائم. هذا موجود في كتب التاريخ وموجود أيضا في مسند أحمد، ويعتبر الأحاديث التي جاءت فيه يقولون من الأحاديث الحسنة، يعني ليست بالضعيفة. موجود أيضا في كتب شيعية من كالبحار ومستدرك بحار الأنوار. وفي نفس هذه السنة، تلك في محرم وهذه في صفر، أرسل محمد أيضا سرية، أيضا سرية غالب بن عبد الله الليثي، يقول: أرسلنا محمد إلى فدك، ليست فدك التي أخذت وسلبت من أهلها، يعني ضواحي فدك، كانت هنالك قبائل عربية أو بيوتات من يعني هكذا بطون من بعض القبائل العربية، فروع من تلك القبائل العربية كانت متواجدة حوالي فدك، فأرسل إليهم محمد سرية. يقولون: أرسل محمد 200 من الرجال، 200 رجل في هذه السرية. أيضا يقولون بهذا اللفظ، يعني يمكن أن يبحث الإنسان في الطبقات الكبرى يجدها، ويجدها في مواطن أخرى من كتب التاريخ، يقولون هكذا بهذا اللفظ: فأصابوا منهم نعما وقتلوا منهم قتلا. هذه السرية باختصار يعني هي قتلوا بعض الرجال من هذه القبائل البيوتات، وأخذوا هذه الغنائم من الحيوانات. في ربيع من هذه السنة أيضا أرسل محمد سرية، وهي سرية شجاع بن وهب الأسدي، إلى بني عامر. أرسلها محمد ويقول هكذا: وكان يسير بالليل ويكمن بالنهار، أرسل 24 رجل. يعني تصور، يعني لما يرسل شخص 24 مقاتل، يعني أرسلهم على 4 بيوت، 5 بيوت، 6 بيوت، يعني لا يوجد هنالك جيش يرسل إليه محمد جيش، إنما هي أناس يعني مساكين، هكذا العرب كانت، 4 بيوت يعني قبائل مبنية، بيوت من الشعر يعني البدو، وتوجد أيضا قرى صغيرة، توجد بيوتات يعني متفرقة هكذا. فأرسل 24 رجل إلى مجموعة من بعض البيوتات من هوازن في ناحية ما، فأرسل إليهم هذه السرية، فيقول هكذا: كانوا يسيرون في الليل ويكمنون بالنهار، يقول: حتى صبحهم وهم غارون، يعني صبحهم صباحا هيك العادة، محمد كان دائما يرسل سرايا بالليل والصبح الفجر يهجمون على الناس والناس نايمة، فيقولون هكذا: أصابوا أيضا نعم كثيرة وقتلوا من قتلوا ورجعوا للمدينة. يذكرون أنه هذه السرية غابت عن المدينة 15 ليلة، كانت أيضا السهام الذي أعطاها محمد يعني للذين هجموا 15 بعير، وبهذا الوقت يعني رادوا يحسبون البعير يعني كم يساوي من الغنم، فمحمد قالهم انه البعير الواحد يساوي 10 من الغنم هكذا. يعني هذه موجودة حتى في كتب الفقه يستدلون بها. في ربيع ايضا من نفس في هذا الشهر الذي أرسلت فيه هذه السرية، أرسل محمد أيضا سرية يسموها سرية كعب ابن عمير الغفاري، أرسلها إلى ذات أطلاح، يقولون وهي يعني وراء وادي القرى، أرسلها في ربيع من السنة 8. بعث محمد كعب ابن عمير، وأرسل أيضا معه 15 رجل، حتى يعرف المسلم إنه القضية هي مو قضية حرب جيوش، هي قضية ترويع وتخويف وبث الرعب، هكذا نصرت بالرعب مسيرة شهر. لأنه البعض يقولون لك كيف يعني انتصر محمد؟ طبعا انتصر محمد، يعني أنت هل تعرف العرب كيف كانت تعيش في ذلك الوقت حتى يعني تقول كيف انتصر محمد؟ واضح جدا كيف انتصر محمد. قبائل متفرقة، بيوتات متفرقة، ناس عايشين على خيرات يعني الإله هكذا، والسماء والطارق، يعني عندهم إبل، عندهم غنم، كل خمس بيوتات كانت تعيش سوية. أكو بعض القبائل الكثيرة نعم، لكنه محمد استطاع أن يعني يصنع جيشا ويرسل من هذا الجيش للقبيلة الضخمة، يرسل لها جيش ضخم، للبيوتات يرسل 15 20 25 30، هذا تاريخ محمد كله. المهم أرسل 15 رجلا، يقولون هكذا: هذه السرية أبيدت عن بكرة أبيها إلا رجل واحد من أصحاب محمد لم يقتل، لأنه لما ذهبوا إلى هناك وجدوا بيوتات كثيرة ورجال كثيرين تصادموا معهم فقتلوا أصحاب محمد. هكذا حدثت معركة صغيرة بينهم وبين أصحاب محمد، فانقتلوا أصحاب محمد إلا رجل واحد، هذا طبعا كان مصاب وظنوا أنه قتيل فتركوه. فبعد ذلك رجع إلى محمد فأخبر محمد بالحادثة. السرية الأخرى هي سرية زيد بن حارث إلى مدين، هذه السرية أخذوا فيها سبايا وفيها حادثة مؤلمة على السبايا من النساء والأطفال، وكان الموقف مؤثر حتى أنه محمد انزعج من عنده. هذه السرية طبعا رواها ابن إسحاق، ورواها أيضا ذكرها ابن هشام، ومذكورة أيضا في كتب تاريخية وروايات، وذكرتها حتى فاطمة ابنة الحسين ابن علي، يعني ذكرتها فاطمة بنت الحسين ابن علي، ذكرتها الابنها عبد الله بن الحسن ابن الحسن، يروي عن أمه هي فاطمة بنت الحسين ابن علي، يروي هذه السرية لأنه فيها حادثة كانت مؤلمة، فهذه الإمرأة تروي لابنها هذا الحدث المؤلم، موجودة الآن في التاريخ. اذهب لسيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام، ابحث عن سرية زيد ابن حارثة إلى مدين وأصابوا فيها السبي. تقول هي هذه فاطمة بنت الحسين ابن علي، تقول لابنها: أرسل النبي زيد ابن حارثة نحو مدين ومعه ضمر مولى علي ابن أبي طالب، قالت: فأصاب سبيا من أهل ميناء، يعني أهل ميناء يعني هنالك في مدين يعني منطقة ساحلية يقولون في السواحل، وفيها جماع من الناس، هنالك أناس مجاميع متعددة في الميناء، هؤلاء يعني ربما عايشين على صيد السمك أو هكذا، من هؤلاء المساكين في ميناء في مدين على السواحل، فقتلوا من قتلوا وسبوا من سبوا، سبوا نساء وأطفال، فلما جلبوهم للمدينة يقولون هم فبيعوا، هي تقول بالرواية بيعوا، يعني هل بيعوا قبل التفريق أو بيعوا بعد التفريق، هي تذكر بروايتها أنه فبيعوا، فلما بيعوا فرقوا بينهم، ربما مثلا تقصد أنه هي أرادوا أن يبيعون مثلا الأطفال من جهة أو يبيعون النساء من جهة أخرى، ففرقوا بينهم، فأصبحت النساء والأطفال يعني يبكون بصوت عالي جدا، يبكون ويصرخون، والأطفال متعلقة بأمهاتها، وكان الموقف جدا مؤذي. فمحمد سمع هذه الأصوات والبكاء فخرج من بيته، فقال لهم: ما بكم؟ ما الذي يحدث؟ فقالوا له: لأنه نحن أردنا أن نفرق بين الأمهات وأبنائها الأطفال يعني للبيع. فقال لهم محمد: لا تبيعوهم إلا جميعا، يعني لا تفرقون بيناتهم، بيعوهم سوية، النساء مع أطفالها بيعوهم. يعني هذه الرحمة المحمدية تأثر من الأصوات والبكاء، يعني حقيقة لا يمكن للإنسان أن يعلق على هذه القضية، يعني لا يمكن التعليق، يعني هذه الحالة لا يمكن أن توصف، يعني كيف لعقل يمكن أن يتحمل ذلك؟ كيف لضمير ووجدان وإنسانية تتحمل هذه الحالة؟ ما أعرف أنا، يعني شنو أنت شنو ذنب هذه النساء والأطفال تأخذهم؟ يعني ناس عايشين على سواحل، يعني سواحل بحرية، أنت من تذهب إليهم وتخطفهم يعني وتجي تبيعهم باسم إنهم السبي وهم غير مسلمين؟ يعني أي دين حقيقة؟ الأمر جدا يعني ما يمكن للعقل أن يتحمل هذه الصورة. يعني تصور أنت مثلا أخي في بعض القضايا التي يقتل فيها الرجل يأخذون أسير ويأخذون عائلته، أبناء الرجل يتعلقون بأقدام الأطفال، يعني تصور أنه ابنك يتعلق بأقدامك من شدة الرعب والخوف من جيوش المسلمين، فيأتون يأخذون الأب ويفكون الابن عن أبيه ويقطعون رأس الأب. يعني شنو أي دين هذا؟ أي إله؟ يعني كيف يخرجون ذلك المسلمين؟ هسه مثلا يجي لك شخص، يا أخي أنت من أين جئت بذلك؟ يا أخي أنت، إحنا ما إحنا ذكرنا بني قريظة وغير بني قريظة، يعني العائلة لما تنمسك وينمسك الأب، يعني موقف الأطفال مع أبيهم كيف سيكون؟ ما يتعلقون بأقدام خوفا ورعبا؟ لأنه الأب هو كالإله عند أطفالهم، الأب كالإله في عيون أبنائه الأطفال، كربهم الأعلى، هو اللي يطعمهم، هو اللي يكسوهم، هو اللي يخاف عليهم، فهم يعتبرون مثل الإله، هو حامي الحمى مالهم، فهم متعلقين به. فأنت تأخذ بهالطريقة، يعني أي دين؟ يعني تحسن لرب الأنبياء والمرسلين أجمعين على هذه العقل والسادية. يعني لو كان هنالك إله فعلا وموجود فعلا وأمر بهذه الطريقة وهو فعلا إله، فلعنت فتحسن له وترحى. يعني ولو ثبت أنه فعلا يوجد هكذا إله، خلي أخذنا يا أخي عذبنا بالنار. يعني هو شنو؟ هو النار أكرم وأفضل من هذه الحالة وهذه الأوامر. يعني لو فرضنا أنه يوجد إله، فهذا الإله تحسن له لأنه إله سادي لا يستحق الاحترام فضلا عن أن يستحق العبادة. المهم ثم يأتون، يعني المشكلة يأتي لك الحمقى، يأتونك الحمقى يتكلمون بكلام ويسبون فيك. يعني أنا الآن لما أدخل على الحلقات أجد الكثير يسب ويذهب. يعني أنت تسب على ماذا؟ ولك يا أحمق على ماذا تسب؟ ما إحنا شنو جاي؟ إحنا جايبين كلام من عندنا؟ يعني هذا تاريخك، هذه رواياتك الثابتة، قرآنك هو يقول تقتلون فريقا وتأسرون فريقا، هو قرآنك هيك يقول. المهم ربما البعض يقول، ربما يقول البعض كيف إلى مدين وهنالك سواحل؟ طبعا هي هكذا، هم ذهبوا إلى مدين، ومدين كانت تطلق على كل تلك الأراضي إلى سواحل البحر، وذهبوا إلى انحرفوا إلى سواحل البحر يعني بحدود مدين البحرية، فأخذوا من هذه السبايا، يعني غنموا هذه السبايا بعد هذه الغزوة أو هذه السرية. يمكنك أن تراجع ذلك في التفصيل أخي الكريم. لابد أن نذكر نقطة مهمة هي متعلقة بإسلام عمر بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، هؤلاء وغيرهم من سادة قريش أسلموا، يعني دخلوا للإسلام في شهر صفر، لأنه بعض الغزوات التي ستأتي يرسل بها هؤلاء، فهؤلاء لأنه دخلوا بشهر صفر، لأنه بعد عرفوا أنه محمد سينتصر أو أنه انتصر هكذا، فأصبح الكثير من أهل مكة يدخلون إلى الإسلام. ومن هؤلاء الذين دخلوا عمر بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وغيرهم في شهر صفر. ثم سيأتي في قبل أن يجتاح محمد مكة يدخل العباس في الإسلام، يعني هكذا يلتحق بمحمد ومحمد في الطريق إلى مكة، سنأتي لبيان ذلك لاحقا. وفي جماد الأولى من هذه السنة حدثت سرية مؤتة أرسلها محمد إلى قريب الأردن، هي مؤتة في الأردن، حدثت معركة هناك مع الروم، وقتل الكثير من أصحاب محمد، وقتل القادة الثلاثة الذين أرسلهم محمد، وتولى بعد ذلك القيادة خالد، واستطاع أن يعني كما يقال ينسحب انسحاب تكتيكي مع الجيش، يهرب مع الجيش ويرجع إلى محمد. وهذه طبعا المعركة لما خسرها المسلمون حدث عويل وحدث بكاء في المدينة وحدث ما حدث، وقصتها معروفة، سرية موتة قصتها معروفة. لكن الغير معروف هو أنه سورة الروم التي زورت وحرفت، الآيات التي نطقت محرفة عند المسلمين وإلى اليوم هي محرفة. لماذا حرف المسلمون قرآنهم؟ هذه سورة الروم يقولون أنها يعني مكية، في حين أنه قيل أنها مدنية، يعني يقال أنها مدنية. قال بعض المسلمين، بعض أصحاب محمد قال بأنها مدنية. لماذا قالوا أنها مكية؟ لأنه أرادوا أن يهربوا من حقيقة وتنبؤ قام به محمد لكنه لم يتحقق. كيف؟ طبعا أنا هذا كتبت عليها موضوع مطول، ولم يسبق أن كتب، يعني لم يسبق أنه كتب هنالك مقال مفصل عن سورة الروم وحقيقتها وبيان التحريف الذي وقع فيها، وهو مطابق للآيات. لأنه أنت لما تقرأ الآن سورة الروم ماذا يقولون؟ يقولون غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني الروم انغلبت، ومن بعد هذا اللي صار وحدث والانتكاسة والخسارة في المعركة هم سوف يغلبون الذي غلبهم. يروون انه هكذا، يقولون انه كانت قريش تميل الى فارس والمسلمون يميلون الى النصارى هكذا، فاحبت اهل مكة انه الروم تخسر المعركة فغلبت فارس الروم، والمسلمون كانوا يميلون انه للروم لانهم اهل كتاب. وهذه طبعا كلها لما تقراها وتطبقها على الآيات تشوفها أصلا يعني لا تقرب محمد ولا تقرب الحقيقة من شيء. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يعني كيف يفرح المؤمنون؟ لماذا يفرح المؤمنون؟ لأنهم أرادوا أن يقولوا يفرح المؤمنون بانتصار النصارى على المجوس. لكنه لما تذهب لذلك التاريخ وتحقق به ما تجد كل هذا الكلام. يعني في ذلك الوقت اللي بينوا بأنه هذه السورة نزلت ما كانت هذه المعركة. ثم لو فرضنا حدثت معارك هكذا صغيرة، يعني ما حاجة أنه يفرح المؤمنون. لما نقرأ سرية مؤتة راح نعرف سبب نزول سورة الروم. لما خسر أصحاب محمد أمام الروم في مؤتة نزلت سورة الروم، لكن بدل أن غلبت الروم تقرأ غلبت الروم. هل الآن لما أنت تبحث وتذهب إلى أسباب النزول، طبعا ما يذكرون لك بهالتفصيل، يعني هم يذكرون انه هي مكية وقيل انها مدنية. غلبت الروم تنطق غلبت الروم الان في القرآن، لكن هل توجد قراءة تقول انه هذه الكلمة غلبت كانت تقرأ غلبت الروم؟ راجع القراءات السبعة وغير السبعة راح تجد قراءة يسموها قراءة شاذة، تقرأ انه هكذا غلبت الروم. فالقراءة الشاذة مو معناها إنها غير معترف بها، القراءة الشاذة إنه كانت تقرأ في زمن ما. شنو تعريف القراءة الشاذة؟ عند اذهب أنت خذ تفسير وبيان معنى القراءة الشاذة عند المسلمين وعند علماء المسلمين. القراءة الشاذة وفق رأي ابن تيمية والجزري ومكي القيسي وأبو شام المقدسي وكثير من علماء المسلمين يقولون هكذا، القراءة الشاذة يعني هكذا يعرفونها، بأنها كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ولم يتواتر سندها. يعني هي ما مخالفة للمصاحف العثمانية وليست مخالفة للغة، لكنه السند لم يتواتر. كيف يعني؟ لما وصلت إن ما وصلت بتواتر، طبعا ما وصلت بتواتر. لماذا؟ لأنه المسلمون في تلك الحقبة انتظروا 10 سنوات، فلما انتظروا 10 سنوات، 7 هي المفروض 7 سنوات. أنا ذكرت هذا بحث كامل مطول عن سورة الروم، أنا ذكرته ونصنع له حلقة مستقبلا. المهم الخلاصة، لما أنه انتظروا 7 سنوات وما انتصروا بالمعركة على الروم، فماذا فعلوا؟ قلبت القراءة من هكذا غلبت الروم إلى غلبت الروم، فأصبحت الآيات غير مترابطة، لا مترابطة في فرحة المؤمنين، ولا مترابطة في فرحة المسلمين، ولا أنه مترابطة القضية الثرية مؤتة، فاختلفوا فيها. الآن في الكتب كيف يفسرون هذه ولماذا نزلت؟ لكنه أنت لما تكون فعلا محقق مدقق ستعرف بوضوح أنه الآيات واضحة نزلت في سرية مؤتة، وكيف هزم المسلمون، ولما أنه تراجع الروايات وكيف حزن النبي، وأنه النبي يعني قالهم راح تنتصرون، وأنه السورة أيضا هذه بدايتها تقولهم أنه أنتم راح تنتصرون في وقت آخر في 7 سنين. يعني لما يقول القرآن هكذا في 7 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون، يعني كيف مثلا؟ يعني هل محمد يريد أن يقول بأنه بعد سنوات ستنتصر النصرانية وإحنا نفرح؟ لا، هو محمد يقول إنه إحنا سننتصر، وإلا كيف لمحمد أن يفرح بانتصار من خالفه؟ هو أصلا قضى على النصرانية في الحجاز، فكيف أصلا هو أرسل جيوش ضد النصارى وضد الروم، فكيف سيفرح بانتصار الروم؟ يعني كيف سيفرح؟ لا سيما هو ماذا قال؟ إنه سينتصرون في 7 سنين. هل انتصرت الروم؟ يعني أنت لما تريد تقول إنه انتصر الروم على فارس، متى انتصروا؟ اذهب للتاريخ نشوف، يعني مثلا في زمن محمد ومحمد في المدينة، هل انتصرت الروم على فارس مثلا وسقطت فارس؟ لو بعدين انتصر المسلمون هم على فارس. إذن ما هذه الآيات بوضوح جاءت في قضية مؤتة، لكنه هكذا المسلمون يعني غطوها، حرفوها، قلبوا كلمة غلبت الروم إلى غلبت، حتى يتستقيم يعني مع ما يريدون وتنتهي القضية. هذا بحث طويل عريض سنأتي لبيانه، لكن كل عاقل فقط يعني هكذا يقرأ هذه بداية الآيات، بدل غلبت يقرأ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هنا ستكون سيغلبون مو سيغلبون. هنا أيضا لا سيما أنه القرآن ما لم يكن محركا في تلك الأزمنة حتى النقاط ما علي، فلما لم تتحقق، يعني انتظروا في 7 سنين، 7 سنين يقولون 7 سنوات، لما ما تحققت نبوءة محمد، فإذا ماذا يصنع المسلمون؟ كيف يقرؤونها؟ إذن سيغيرون بالحركات، بدل غلبت غلبت، وبدل سيغلبون هكذا. وقالوا إنه هذه مرتبطة بقضية فارس، وإلا هي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بهذه الطريقة، غلبت الروم وليست غلبت، والكلمة سيغلبون تحركها بحركات مختلفة حتى تكون الآيات من بعدها في 7 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا يعني إشارة أنه يا مسلمين أنتم راح تغلبوهم، يومئذ تفرحون يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم أو وهو العزيز الرحيم، بهذه الطريقة، وتكون الآية مطابقة للواقع. لذلك في الآيات التي بعدها يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآيات مرتبطة بالمسلمين وأنه سوف تغلبون الروم كما غلبتكم في مؤتة. يمكن لكل إنسان باحث أن يذهب يتدبر بهذه الآيات ويقرأ يعني غزوة مؤتة ويربط بين هذه الآيات ويذهب إلى القراءات الشاذة التي هي لا الشاذة عند كما ذكرنا هي القراءة المعترف بها كانت تقرأ في زمن ما لكنها تركت لسبب ما وليست المقصود بالشاذة إنه هي التي غير معترف بها، لا هي التي كانت تقرأ وكان لها أصل في اللغة وكانت موافقة للغة العربية لكن لم تتواتر، أكيد لم تتواتر لأنه لما نتركها إحنا في زمن فلن تصل إلينا بالتواتر. القراءات العادية اللي عندنا وصلت إلينا بالتواتر لأن إحنا نقرأها، قرأوها أجدادنا وهكذا إلى أن وصلت إلينا، لكن القراءة اللي تركوها أجدادنا ما وصلت إلينا بالتواتر، تكون متوافقة موافقة للغة وموافقة للمعنى وموافقة للآيات وموافقة الواقع الحال الذي حدث في ذلك الوقت، لكنها تركت في زمن ما، فلما تركت يعني هكذا لم تصل إلينا بالتواتر. لذلك القراءة الشاذة في تعريف العلماء هي الموافقة للغة المطابقة للغة المتسقة مع الآيات الأخرى التي قرأت في زمن ما لكنها لم تصل إلينا بالتواتر، تركت لسبب ما. فليتأمل في ذلك المتأملون. إذن المسلمون حرفوا كتابهم، حرفوا هذه الآيات وحركوها بشكل مختلف لأنه أرادوا أن يخرجوا محمد من المعضلة الذي وقع بها التي وقع بها، ما تحققت النبوءة لأنه في بضع سنين ما انتصر المسلمون على الروم، فتركت القراءة وقرأت بشكل آخر، فالتمسوا حججا وأعذارا وكيف هذه ولماذا نزلت، لذلك أطنبوا وتفرعت الأقوال في سبب الآية واختلف المسلمون في سبب نزولها، وإلا واقع الحال فالآية جدا واضحة. أيضا لابد أن نذكر بأنه المعركة معركة مؤتة كان فيها عدد قليل من الروم، لما تقرأ التاريخ تجد أنه العرب الذين كانوا في تلك التخوم في الأردن وضواحي العراق اجتمعوا مع بعض يعني الجيش القليل من الروم اللي كان مسؤول في تلك المناطق، اجتمعوا معهم ضد المسلمين فقاتلوا المسلمين فانهزم المسلمون في ذلك الوقت. قتل زيد ابن حارثة كان قائد الجيش في ذلك الوقت أو رافع الراية، ثم قتل جعفر، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وقتل أيضا وانهزم المسلمون، وأصبح قائد الجيش في ذلك الوقت خالد ابن الوليد، واستطاع أن يعني يهرب مع بعض المسلمين الذين بقوا معه ورجعوا إلى المدينة. وهذه القضية مفصلة، سرية مؤتة مفصلة في كتب التاريخ، إلا أنه المسلمون أنكروا نزول سورة الروم، بدايات هذه السورة الأولى الآيات الأولى من سورة الروم أنكروا يعني نزولها في هذه الواقعة، والأسباب ذكرتها قبل قليل. كما ذكرنا أنه عمر بن العاص في هذا الوقت دخل إلى الإسلام، لما دخل إلى الإسلام محمد جعل على رأس سرية وأرسل في سرية تسمى بذات السلاسل يقولون هكذا فنصرهم الله. يعني تصور أنه محمد يعد جيش 300 رجل من الأوس والخزرج من المهاجرين والأنصار ويجعل على رأسه عمر بن العاص. المهم هذا عمر بن العاص مع 300 من المقاتلين من الأنصار والمهاجرين أرسلهم إلى جذام، لكن ما استطاع أن يعني ينتصر عليهم عمر، فأراد من محمد أنه يعززه بجيوش أخرى بنصر، أن يعينه أن يمد بالعدد والعدة، فأرسل محمد أبا عبيدة بن الجراح مع 200 من المسلمين، فيهم من ضمن الجيش كان أبو بكر وعمر. يقولون سميت بذات السلاسل لأنه بعض المشركين الذين المسلمون لما غزوا تلك الأرض بعض المشركين أراد أن يدافع عن عياله بقوة، فماذا فعل؟ يقولون هكذا ربطوا بين أنفسهم بالسلاسل إلى أن قتلوا، يعني ما أرادوا الهرب، قال لك إنه إحنا غزونا فإحنا ما عندنا حل، يعني لا نستطيع أن نهرب ولا نستطيع أنه أن يعني ندافع، نربط أنفسنا نقاتل إلى أن نقتل بهذه الطريقة، فسميت بذات السلاسل هذا الاسم. فانتصر المسلمون في هذه المعركة، وموجودة هذه مذكورة في سيرة ابن هشام وغير سيرة ابن هشام، يمكن للمحقق أن يراجع هذه السرية ويتعقبها ويعني ويتثبت منها. يقولون في هذه السرية اشتد البرد على المسلمين، فعمر بن العاص صبح مجنب، قال أنا مجنب كيف أصلي والدنيا باردة ما أستطيع أن أغتسل، فالأفضل أن أتيمم يعني بالتراب، هكذا مسح نفسي بالتراب. فمسح نفسه بالتراب تيمم بطريقة ما، فلما رجعوا خبروا محمد، خبروا محمد أنه عمر بن العاص هكذا عمل وصلى بالمسلمين إماما، يعني هو دخل للإسلام قبل شهر فأصبح يصلي بالمسلمين. هو نفسه أيضا عمر يروي هذه الرواية يقول احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، يقول فأشفقت من الاغتسال تيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فلما قدمت إلى رسول الله أخبرته فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب، يقول فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال شدة البرد، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هو هذا عمر بن العاص معروف بذكاء يعني، فاستشهد إنه بآية قرآنية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذه اللي في سورة النساء. يقولون فضحك محمد، فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. هذا موجود طبعا في كتب كثيرة، في باب الطهارة أخرجه أبو داود وغير أبو داود في صحيحه، هذا باب من إذا خاف الجنب البرد، يعني إذا خاف الجنب البرد فعليه التيمم، فهذا ببحث فقهي يمكن أن يجده الإنسان هنالك ومن أين جاء. في شعبان أيضا أرسل محمد سرية تسمى سرية أبي قتادة، أرسله إلى خضرة يقولون هي أرض لمحارب بنجد، هناك يقولون غنموا إنه غنائم وأسروا وقتلوا، يذكر هذه الرواية نفس أبو قتادة يذكرها وبالتفصيل وموجودة في كتب المسلمين، ويذكرون إنهم قتلوا من الرجال وغنموا غنائم وسبوا سبايا هكذا يقولون، وسبوا سبيا كثيرا يعني خذوا من السبايا الكثير، جمعوا الغنائم أيضا وتقريبا يقولون هكذا 15 ليلة يعني بقوا بعيدا عن المدينة ورجعوا إلى المدينة بهذه الغنائم. عدد الغنائم ذكرتها الروايات في هذه السرية يقولون 200 بعير والغنم 2000 شاة. هذه السرية يذكرها أيضا عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمر كان في ذلك الوقت صبي، هذا طبعا يذكرها البخاري بكتاب المغازي ويذكرها مسلم، كتب المسلمين يذكرونها هذه السرية، يقول أنا كنت صبي في ذلك الوقت وبعثنا النبي في سرية وكان على رأسها أبي قتادة وفعلنا ما فعلنا كذا وقتلنا كذا وسبينا كذا وقسمت السهام علينا هكذا يقول، ونفلنا بعيرا بعيرا يعني أعطونا كل واحد بعير يعني من هذه السرية. وفي شعبان أيضا أرسل محمد سرية، كانت السرية تقال سرية يقال إنها سرية ابن أبي حدرد، أرسلها إلى الغابة، يقولون هكذا قتلوا رئيس القوم وغنموا غنائم. في هذه السرية أسبابها يقولون إنه هو هذا هو نفسه يروي ابن أبي حدرد يقول أنا يعني أصدقت امرأة يعني أراد يتزوج وأراد أن يدفع صداق الامرأة 200 درهم، فما عنده 200 درهم، فجاء إلى محمد فأخبره بأنه هكذا أنا محتاج 200 درهم أدفعها صداق لامرأة أريد الزواج منها، فقال له محمد سبحان الله لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم، والله ما عندي ما أعينك عليه. يقول هكذا فلبثنا قليلا، يقول فبعث إلي محمد مع بعض أصحابي يعني عدتين من أصحابه، يقول بعث إلينا قال لهم هكذا اذهبوا إلى رجل من بني جشم ابن معاوية يقال له رفاعة ابن قيس وعنده بطن يعني من بطون جشم، فإذا تذهبون إليه هكذا يعني من باب أنه سرية أرسلها إليه. الواقدي يذكرها أيضا، وغير الواقدي يذكروها، يذكرها الطبري أيضا ينقلها عن ابن إسحاق. الواقدي يقول إن السرية كانت 16 رجل وعلى رأسها هذا ابن أبي حدرد، أرسلهم محمد وغابوا 15 ليلة فغنموا ما غنموا، يقولون فغنمنا أيضا 4 نساء فيهن فتاة وضيئة، وضيئة يعني جميلة بيضاء، يقولون هذه صارت حصة أبي قتادة. فهذا الرجل اللي هو ابن أبي حدرد أعجبته هذه المرأة، فذهب إلى محمد قال يا رسول الله أنا هاي شفتها وعجبتني بس أبو قتادة خذاها. فمحمد ذهب لأبي قتادة قال له يا أبا قتادة هب لي هذه المرأة، هب لي المرأة. فيقولون أبو قتادة أعطاها لمحمد، فمحمد شالها وعطاها لهذا الرجل. هذه النساء يقولون النساء الإسلام أكرم المرأة وقدسها، تفضلوا كيف ماذا يفعل الإسلام بالمرأة؟ ماذا يفعلون؟ هي غنيمة كالبقر والحمير والإبل، هكذا يأخذها هذا ويعطيها لذاك وذاك يرسلها لفلان بهذه الطريقة. ثم هكذا وفي شعبان من هذه السنة يقولون نقضت قريش عهدها مع الرسول، هكذا يقولون. الآن إحنا سنكتشف هل فعلا قريش نقضت العهد وما هو الدليل، لكن قبل ذلك لنأخذ استراحة لأنه هذه يعني طالت، ونأخذ استراحة ونكمل في الساعة الآتية بعد الاستراحة نكمل هذه الحلقة. سلام ودعاء ومحبة للأخوة والأخوات جميعا، وفي أمان النور.